بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الإسلام جاء بما يصلح أحوال الناس، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أخلاق الناس ويصلح المعوج في حياتهم. ومن أعظم ما يستصلح به حال الأمة أن تكون الولايات بيد الرجال الأكفاء الذين يؤتمنون على أمر الدين والدنيا. ولهذا فقد ذكر الله عز وجل شرطي الولاية، وهما ركنان رئيسان لا تصلح الولاية بغيرهما: القوة والأمانة. قال الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد من اجتماع الشرطين. قد يوجد رجل صالح ومن أهل العبادة والتقى، لكنه لا يحسن من أمر الدنيا شيئا، هذا لا يصلح الولاية. لا ينبغي أن تأخذنا العاطفة ويستميلنا صلاحه ودينه على حساب الأمر الآخر. لهذا كان الإمام مالك، وهذا من فقهه رحمه الله، لما كان في رواية الحديث يتحدث عن أن شرط الرواية في الحديث، معلوم أن شرط قبول الرواية أن يكون الراوي ثقة، والثقة عند المحدثين يختلف عن معناه عند الفقهاء. فالثقة عند المحدثين يقصد به ما اجتمع فيه أمران: العدالة والضبط. فلا بد يكون إنسان عادل في دينه، ولا بد يكون ضابط حافظ في نقله للرواية. فإذا كان صالحا وتقيا لكنه غير ضابط لا يسمى ثقة، وإن كان ثقة في دينه، لكن كمصطلح عند المحدثين لا يسمى ثقة. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن بالمدينة رجالا يستسقى بهم الغمام أو المطر، يعني من صلاحهم ومن تقاهم نطلب منهم أن يدعوا الله عز وجل فيسقينا المطر من صلاحهم، إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقبل منهم. لماذا؟ لأن هناك شرط ناقص. لهذا الولاية لابد أن تكون مبنية على هذين الركنين: الصلاح في الدين، الأمانة، وكذلك القوة، معرفة ما يتولاه أو ما صار مسؤولا عنه هذا الذي وضع في هذا المنصب. وكم تولى أناس مسؤوليات كانت سببا لفساد عريض في الأرض، انتشرت بسببهم أنواع الخيانات، أكلت الحقوق وضيعت الواجبات، وحصل الظلم والمحاباة، وانتشر الفساد. وربما أنهم كانوا يعدون الناس بالإصلاح وبتحسن الأحوال، ويقولون كلاما جميلا تخالفه أفعالهم. وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وهذا أمر بادي للعيان، فما أكثر من يتحدث ويتكلم بأنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير وأنه عادل وأنه سيفعل وسيفعل، لكن الواقع يكذب ما يزين به أفعاله المشينة. وتولي المناصب أيا كانت درجتها لا ينبغي أن يكون مبنيا على أساس القرابة والمحاباة والصداقة، إنما يجب أن يكون مبنيا على ما ذكرناه سابقا من تحقق هذين الشرطين. فهي إذن ليست حقا خاصا يهبها من شاء لمن شاء، وإنما هي الكفاءة. فلا بد إذن من أن يكون الشخص كفؤا، وإلا فلا يولى أي منصب. وحينما يتقدم إنسان لطلب الولاية، وأنا أقصد بالولاية بكل درجاتها سواء من الولاية العظمى أو ما كان دونها، كلها تسمى ولاية، مدير مدرسة مثلا، مدير مركز، مستوصف، مستشفى، كل هذه تعتبر ولايات. أقول إذا تقدم إنسان يطلبها وهو ليس أهلا للولاية فلا ينبغي أن يمكن مما أراد، بل الأصل أن الإنسان لا يطلب الولاية، فإن من طلبها وكل إليها، وكل إلى نفسه. أما من وكلت إليه وهو كان لا يريدها فالله يعينه، وهذا الكلام في العموم، ولا له استثناءات. لهذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هو الذي طلب الولاية، لكن ما طلبها عليه السلام إلا لأنه يرى أن هناك فساد وليس هناك أحد يسد هذه الثغرة من الصالحين، فأراد أن يكون هو من يقف في هذا المكان أو يتولى هذا المنصب، خاصة أن الملك هو الذي عرض عليه، يعني عرض عليه طلب، يعني أطلب ما تريد، فقال اجعلني على خزائن الأرض. فالأصل إذن الإنسان ما يطلب الولاية، لكن قد يطلبها استثناء في حالات معينة، إذا كان أهل السوء هم الذين يزاحمون وليس هناك أحد غيره فلا بأس بطلبها، بل قد يكون أمرا مندوبا إليه. أما عموما فلا ينبغي أن نتهافت على المناصب والبحث عن هذه الولايات، لأنها وبال ومسؤولية. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام مسلم، فقال يا رسول الله ألا تستعملني، يعني أنت تولي فلان وفلان وفلان، فلان أمير على كذا سرية، على غزوة، على مكان معين، ألا تستعملني، ما رأيتك استعملتني، مع أن أبا ذر رضي الله عنه حبيب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو تعجب قال يا رسول الله ألا تستعملني، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي. في بعض الروايات أنه قال يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، إنك امرؤ ضعيف، وإنها أي المسؤولية والولاية، وإنها أمانة يوم القيامة، وإنها يوم القيامة، أو إنها أمانة يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وجاء في رواية أخرى هي في مسلم أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم لا، يقول لأبي ذر لا تأمرن على اثنين، حتى اثنين لا تكون أميرا عليهم، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجامل أبا ذر لما طلب الولاية، فلا ينبغي أن نجامل، لأنه يعلم أن أبا ذر عنده ضعف لا يمتلك مقومات القيادة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر منه ولم يجامله. فكل إذن من كان أهلا للولاية فيبقى ويحرص عليه ويبحث عنه، ومن كان على غير هذا الوصف فلا ينبغي أن يولى، وإن ولي فينبغي أن يعزل، كما فعل عثمان رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة، وكان أميرا على الكوفة عزله عثمان لما تبين له أنه أو ثبت عنده أنه شرب الخمر، مع أن الوليد بن عقبة كان أخا لعثمان من أمه. وقصة عمر رضي الله عنه قصة شهيرة مع النعمان بن عدي. النعمان بن عدي أحد العمال أي الأمراء الذين استعملهم عمر على بعض البلدان أميرا عليها، وهذا الأمير قال مرة أبياتا من الشعر يخاطب بها زوجته وأشاعها في الناس، زوجته لم تكن عنده كانت في بلد آخر، فأرادها أن تأتي معه لما ولي فأبت عليه، فأراد أن يستميل قلبها بكلام هو لا يقصده لكن فقط لتصلها الرسالة فتأتي إليه، فيقول يخاطبها يقول: فمن مبلغ الحسناء أن حليلها، يعني زوجها يقصد نفسه، فمن مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم. خمر، شرب خمر، مع أنه رحمه الله ما كان يشرب الخمر لكن قالها هكذا لتصل الرسالة إلى زوجته. ثم شاع عند الناس أبيات الأمير أو الوالي فبدأوا يتكلمون، فبلغ الخبر عمر رضي الله عنه فكتب إليه: قد بلغني شعرك وقد والله ساءني ذلك، لما قال لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم قال: والله قد ساءني ذلك، ثم عزله. فأتى هذا الرجل إلى عمر رضي الله عنه وقال: والله يا أمير المؤمنين ما كان من ذلك شيء، ما حصل، ما شربت الخمر، وإنما هو فضل شعر قلته، يعني وكأن كما يقول بعض الشعراء يستدل بقول الله تعالى عن الشعراء: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال: هو فضل شعر، زيادة شعر فقط، ما قصدت به. فقال عمر: إني لأظنك صادقا، ولكن والله لا تلين لي امرأة. أما وقد قال الناس ما قالوا، حتى لو مجرد كلام انتهى. إذن عمر كان حريص جدا على أن تكون سمعة أي إنسان يتولى مسؤولية ومنصب تكون سمعة حسنة مرضية، فلا ينبغي إذن أن يولى إلا الأكفاء الصلحاء. وزمننا هذا هو زمن ضيعت فيه الأمانة وولي الأمر لغير أهله، وهذا من علامات الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل حديث البخاري حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومع توالي القرون وتهافت الناس على الدنيا ضعف جانب الأمانة، وأصبح جانب الغدر والخيانة والسرقة أمر شائع عند كثير من الناس إلا من رحم ربه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في نهاية الزمان ستذهب الأمانة أو ستسلب من قلوب الرجال. ثبت في البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني حالة نادرة يوجد في بني فلان رجل أمين من قلته، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يمدح الإنسان، يثنى عليه، يقال ما أجلده، ما أحسنه، ما أجمل كلامه، ما أفصح لسانه، وهو من أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى، وكل ذلك من علامات الساعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وقد ثبت أيضا في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إذن أيها الإخوة، المسؤولية عظيمة عند الله. نحن نقول فلان مسؤول، وربما افتخر بعضنا قال: أنا مسؤول عن كذا، عن الموقع الفلاني، يعني مسؤول. أتعرف ما معنى مسؤول؟ معناها أنك مسؤول بين يدي الله يوم القيامة، هذه معنى المسؤولية. لهذا كان السلف الصالح رحمهم الله يعرفون فداحة الأمر وعظمه، ويقلقون إذا تولى أحدهم مسؤولية يخاف. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، الذي تولى أمر المسلمين، كانت مثل الهم على قلبه، حتى إن الفقهاء جاءوا إلى فاطمة زوجة عمر بعد وفاة عمر، فقالوا لها: حدثينا عن عمر رحمك الله، فإن أكثر الناس معرفة بالرجل أهل بيته. فقالت: والله ما كان عمر بأكثر صلاة ولا صياما منكم، ولكن والله ما رأيت أحدا كان أخوف لله من عمر. لقد كان يكون معي على الفراش فيما ينتهي إليه سرور الرجل من أهله مع زوجته، فيعرض عليه الأمر من أمر الآخرة، اتذكر الآخرة، فيقوم ينتفض من البكاء، فأقول: لعل روحه أن تخرج، تخشى أن تخرج روحه، وأخشى أن يصبح الصباح وليس للمسلمين خليفة. فأطرح عليه اللحاف وأقول: والله يا، أو تقول: يا ليت بيننا وبين الإمارة بعد المشرقين، والله ما رأينا خيرا منذ دخلنا فيها. إذن عمر رحمه الله كان يعرف معنى المسؤولية وفداحة الأمر، وأن الله سيسأله عن هذه الرعية. لهذا قامت مرة من المرات زوجته فاطمة من الليل فزعة على بكاء عمر، فجاءت إليه وهو يرتعد من البكاء كأنه عصفور وقع في ماء ينتفض، فجاءت إليه وهدأت من روعه، فلما هدأ سألته عن سبب بكائه، قالت: ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني تذكرت رعيتي في أطراف الأرض، فذكرت الأسير المقهور والأرملة الثكلى واليتيم المحروم، فخشيت أن لا أكون قد قمت بحقهم، وعلمت أن حجيجي فيهم المحامي عنهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخفت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله تعالى. هذا هو الهم الذي أكل قلب عمر، وهكذا يفهم عمر المسؤولية. فماذا نقول لمن يتهافتون على المناصب والمسؤوليات ويتقاتلون عليها ويتناحرون عليها، وربما قامت حروب وربما أهرقت دماء ويتمت أطفال وانتهكت أعراض وسرقت أموال واستبيحت بلاد بكاملها من أجل البقاء في المنصب أو على الكرسي، كما يحدث في بلاد الشام وغيرها، يباد شعب كامل، مئات الألوف قتلى، بل ملايين، وأكثر من 10 ملايين أو ما يقاربها مهجرون خارج البلاد، وما في البلاد ومن هم في البلاد في جحيم وعذاب، ولا يزال هذا الطاغية الجبار مستعدا يقضي على الشعب كله ليبقى هو، ولو لم يجد أحد من الشعب يحكم. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي فيه تخويف من قضية تضيع الأمانة، وأنا حينما أتحدث عن هذا الأمر لا أعني به فقط الولاية العظمى، لأن بعض الناس ينصرف ذهنه فقط إلى الولايات العظمى، لا، كلنا عنده مسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد. فمن يحفظ الأمانة ومن يضيعها؟ جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلام ابن مسعود، وله حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من تلقاء نفسه، فهو حديث يخبر به عن الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله، شهادة في سبيل الله، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك، فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا، ما في مجال أن يؤدي الأمانة، انتهى وقت أداء الأمانات هذا في الدنيا. يقال له: وإن قتل في سبيل الله أد أمانتك، فيقول: أي ربي، كيف وقد ذهبت الدنيا، فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، إلى أن يصل إليها في قعر جهنم والعياذ بالله، فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج هوى وهوت في إثره أبد الآبدين. ثم قرأ عبد الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واليوم هناك مظاهر كثيرة تدل على تضييع الأمانة، من ذلك أو من تلك المظاهر الإخلال بالعمل، والتهاون في حضور الدوام، وافتعال الأعذار من أجل التخلص من العمل، وهذا مع الأسف أمر شائع، وعند كثير من الناس لا يعني له شيء. وإذا كان لهذا المتلاعب في دوامه وعمله حظوة، إذا كانت له حظوة عند رئيسه، فإنه سيستحق كثير من الميزات والأعطيات، وكأن هذا الرئيس والمسؤول يعطي من جيبه وهو يعطي من مال المسلمين. تجد هذا مرة من المرات دخلت على إحدى الدوائر الحكومية وجلست عند مسؤول، حتى مسؤول صغير يعني، لكن انظر، فوجدت جاءه اتصال أو هو اتصل بالهاتف على واحد من الموظفين عنده، كان خارج الدوام خارج مقر العمل، فقال: يا فلان، بعد الظهر هذا، قال: اذهب وأحضر ولدي فلان وبنتي فلان من المدرسة، اذهبهم من البيت ولا ترجع إلى العمل، يعني عفوت عنك لا ترجع، تعطي من حسابك، هذا مال الدولة، هذا أمر استؤمنت عليه، هذه الساعة أو الساعتين التي أذنت فيها له في مقابل ماذا؟ هل كان خارج هو ليعمل عمل مثلا في الوظيفة فتقول أكافئه عليها؟ ممكن لها وجه، أما يذهب بأولادك إلى المدرسة ويقوم بقضاء حاجاتك الخاصة ثم بعد ذلك تأذن له، هذه والله خيانة، ما استؤمنت على هذا وليس لك حق أن تفعل هذا. ولهذا أيضا يدخل في هذا الباب ما يأخذه بعض الناس من الأعطيات والأموال مقابل ما يقوم به من عمل أعطي عليه راتبه، وهذا يحصل عند في بعض الدوائر، يسمى بمندوب تسويق مثلا أو من يتفاوض مع الشركات لتعمل عمل مثلا لدائرة معينة، يذهب هو وحتى ترسو هذه المعاملة على هذه الشركة مثلا، يعطى مبلغ من المال أو هدية يسمونها مكافأة، يقولنا نحن الآن، حتى بعضهم ما يشترط عليه هذا، ليس شرط، ممكن مثلا لما تتم الصفقة بين هذه الشركة وبين هذه الدائرة بعد ذلك يعطونه، يقولون: هذه لك مكافأة، هذه هدية من عندنا. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، حرام، يقول صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه منا رزقا. الرزق يعني الراتب، أعطيناه راتب. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. غلول سرقة يعني، أدام أعطيت مبلغ وراتب هذا الذي لك، إلا إذا كانت الدائرة نفسها التي تعمل عندها هي التي أذنت لك رسميا وليس من قبل مسؤولك رسميا، أنك فعلا من ميزاتك في وظيفتك تأخذ راتب وتأخذ نسبة وقدرها، فلا حرج عند ذلك. والغلول أمر عظيم، لا يسهل الإنسان يقول هذه هي سيرة. سبق ذكرت في هذا المجلس وغيره حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بمقبرة البقيع في الليل، قال ثم التفت إلى المقبرة ثم قال: أفل لك أفل لك. يقول أبو رافع: فاستأخرت، يعني ظن أنه يقصده، فقال: ما لك؟ امشي. قلت: يا رسول الله، أشيء أحدثته؟ قال: أففت لي؟ قال: لا، لست أنت، ولكن هذا قبر فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا على آل فلان، يعني ليجبي الزكاة، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من النار. وكان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه اسمه مدعم من الموالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وهو في الطريق مع الصحابة، وقفوا نزلوا ليرتاحوا أو يناموا، فنزل هذا الرجل ليصلح رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم عاثر فسقط ميتا، فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة، يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في طريق جهاد ومات شهيد الآن، هنيئا له الجنة. فقال الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها في خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه نارا، صلى الله العافية والسلام. فلا يتساهل الإنسان. بعض الناس يأخذ، لا يسرق من الناس لكن يسرق من مال الدولة، ويقول: الدولة قوية، أنا لي حق عند الدولة. وبعضهم يأتي يحسب لك حسابات صادرات الدولة واردات الدولة وكم عدد أفراد الشعب، إذا أنا لي حق كذا، أنا ما أخذ شيء. فيستسهل مثل هذا الأمر ويأخذ ما شاء، والمسكين يرى أنه يبرر لنفسه. وبعضهم ماذا يقول إذا قيل له مثل هذا الكلام؟ قال: ما نظرتم إلا إلينا، أين الذين يسرقون الملايين والعقارات؟ فقط نحن الصغار تنظرون لنا. هل ستقول هذا الكلام لرب العالمين يوم القيامة؟ ستقول لله: يا رب إذا جاء يحاسبك لا تحاسبني يا ربي، حاسب أصحاب الملايين. سبحان الله، كل نفس مرهونة بعملها وبما قدمه. الإنسان يوم القيامة سيحاسب عن نفسه، فلا تقل فلان وفلان وفلان. ولا يجوز الإنسان أن يتساهل في أمر الله تبارك وتعالى. من مظاهر الفساد أيضا الشفاعة المحرمة، هذه خيانة للأمانة. الشفاعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، فالشفاعة الحسنة تكون في الخير التي لا يظلم فيها أحد ولا يعطى إنسان حقا ليس له ولا يستحقه. أما إذا كان شيئا ليس فيه ضرر بالآخرين فلا بأس، بل هو من الخير، بل هو من باب العبادة. النبي الله عز وجل يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إذن الأمانة واجب شرعي وأمر أمر الله به، فلنحافظ على أمانتنا، فإنا مسؤولون عن هذه الأمانة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويجنبنا أليم عقابه، وصلى الله وسلم على رسول الله.